بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ من هذه الجلسة إن شاء الله بمدارسة رسالة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهي رسالة جليلة فيما يحتاج إليه المسلم، والتي سماها الدروس المهمة لعامة الأمة، وقد رتبها رحمه الله على 18 درسا مما يحتاجه المسلم حاجة متأكدة في دينه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الدروس المهمة لعامة الأمة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم.
نعم. بدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، تأسياً بنبينا صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالكتاب العزيز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله، هذا في حمد الله والثناء عليه، وهي أول آية في الفاتحة، والله جل وعلا حمد نفسه في مفتتح غير ما سورة في الفاتحة وفي الأنعام وفي الكهف وفي فاطر. والعاقبة للمتقين، وهذه أيضا جملة من آية: أرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أي عاقبة الأمور فإنها للمتقي، متقي ربه بالإيمان والتوحيد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، صلى وسلم على هذا النبي الذي دلنا على ربنا وبين لنا حقوق الله علينا وما يقربنا منه ديانة وطاعة وإيمانا، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من حق النبي علينا، أن نصلي وأن نسلم عليه. قال: وعلى آله وأصحابه. من آله؟ آله زوجاته وأولاده وبناته وأعمامه وبنوهم إذا كانوا مؤمنين. ولهذا آل النبي جعلها العلماء في كل قرشي تحرم عليه الزكاة، وأصحابه كل من صحب الرسول مؤمنا به حتى مات على ذلك، أجمعين تأكيدا على أن الصلاة والسلام على النبي وعلى آله وأصحابه كلهم دون تمييز لبعضهم على بعض. فإن الروافض والنواصب لم يعموا جميع الآل والأصحاب بالصلاة والسلام، الروافض خصوها ببعض قراباته، فأخرجوا أمهات المؤمنين وأخرجوا أبناء عمومته إلا علي رضي الله عنه، منهم بعضهم أدخل فيه جعفر، أما المؤمنون فإنهم عموا الآل والصحابة جميعا بالصلاة والسلام، والنواصب كذلك ناصبوا آل البيت العدا فلم يصلوا ولم يسلموا عليه. ثم قال: أما بعد، وهذه كلمة قالتها العرب ومنها خطيبهم القس بن ساعدة، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه. أما بعد أصلها أما بعد ذلك، فحذفت ذلك وأبدل بدلها بالضمة. فهذه كلمات موجزة، يبين الشيخ هذه الرسالة بأنها كلمات مختصرة موجزة ليست طويلة، كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة. ما موضوع هذه الرسالة؟ أنها ما يجب أن يعرفه عوام المسلمين من أمر دينهم، هذا موضوعها، ولهذا فنها العقيدة والفقه والآداب. العقيدة والفقه والآداب مما يتعين أن يعرفه المسلم العامي في دينه، والمسلم العامي يخرج طالب العلم، فإنه فيما حصله من العلم خرج عن وصف العامي، وفيما لم يحصله من العلم دخل في حكم العامي، ويخرج منه أيضا العالم. والعامة مصطلح علمي فقهي في التمييز بين العوام والعلماء، فالعالم عرف الحق بدليله، والعام لم يعرف الأدلة، ففرضه أن يتعلم ما يقيم دينه، وهذه منها. فما لم يعرفه يسأل عنه من يعرفه من العلماء، لقول الله جل وعلا في آيتي النحل والأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بقي طالب العلم فيما يعلمه يلتحق بالعالم، وفيما لا يعلمه يلتحق بمن؟ بالعام. مما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، أي دينهم الذي تدينهم الله به، لأن دين الإسلام هو الذي تعين التعبد لله به وافترضه الله علينا. إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا الإسلام إسلامان: إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام دين جميع الأنبياء من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد به التوحيد. ولهذا كل نبي يقول: أمرت أن أكون من المسلمين. والإسلام الخاص هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي مبناها على أركان الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة، التي هي مدار هذه الدروس المهمة، وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة. دروس لأنه رتبها رحمه الله على 18 درساً يعلم بها عوام المسلمين ليعبدوا الله عز وجل العبادات المتعينة الفرضية على علم. المهمة لاحتياج الناس لها، فهي مهمة من حيث موضوعها ومن حيث حاجة العباد إليها ومن حيث قيام الدين عليها لعامة الأمة. فإذا وجبت على العامة دل على أنها المتعينة من فروض الأعيان، فزاد العلماء عن العامة بالتفاصيل، وهذه تفاصيل الشريعة علمها من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط عن الإثم عن الباقي. ثم من هذه التفاصيل تفاصيل التفاصيل والجزئيات والدقائق فالعلم بها في أحكام الشريعة مستحب ليس بواجب. ثم ختمها بدعاء الله كما ابتدأها، ابتدأ المقدمة بحمد الله والثناء عليه، ختم المقدمة بقوله وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين. نعم، لأن مقصود شيخنا رحمه الله من هذه الرسالة النصح لعامة المسلمين، فسأل الله أن ينفع بها عامة المسلمين بتعلمها وحفظها ومعرفتها، ليتحقق لهم ماذا؟ عبادة الله على علم وعلى بصيرة. والحمد لله، فإن من عاجل هذه البشرى أن الله جل وعلا نفع بهذه الدروس كثيرا من المسلمين، رأينا ذلك في حياة شيخنا ورأيناه حتى بعد موته. فإن شيخنا رحمه الله توفي في شهر الله المحرم في عام 1420 من الهجرة، له كم سنة الآن؟ 18 سنة، والحمد لله ما زال الناس ينتفعون بهذه الدروس وتدرس وتعاد وتبدأ. قال وأن يتقبلها مني، هذه الدعوة الثانية، أن يتقبلها الله جل وعلا منه فيثيبه عليها ويأجره على إعدادها وصياغتها وإذاعتها وتعليمها. إنه جواد كريم توسل إلى الله باسمين من أسمائه الحسنى، الجواد أي كثير الجود والكرم، والكريم فعيل من كثرة كرمه سبحانه وتعالى. وهذا التوسل بهذين الاسمين مناسب في باب الدعاء الذي يطمح منه الطامح إلى جود من يدعوه وإلى كرمه. وقالوا يستحب ويستحسن في باب الدعاء أن تأتي بكل دعوة ما يناسبها من أسماء الله الحسنى، فإذا دعوت بالمغفرة تأتي بسم الله الغفور والرحيم والعفو والكريم، وفي باب استنزال النصر على الظلمة تأتي بسم الله القهار والعزيز والقوي والمتين، وهكذا. نعم.
الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه.
نعم، الدرس الأول مما حث شيخنا العوام على تعلمه هو في تعلم فاتحة القرآن، الفاتحة، الحمد لله، السبع المثاني، القرآن العظيم، لأن معرفة هذه السورة تتوقف عليها صحة عبادة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة، ولهذا تعلمها فرض عين. قد يوجد من المسلمين من يعجز عن تعلمها، إما لأنه أسلم على كبر أو أنه لم يستطع، حاول أن يتعلمها ولم يستطع، فإذا حاول وعجز رفع عنه الحرج بعجزه لا بتقصيره. ولهذا كيف يصلي هذا الذي عجز عن قراءة الفاتحة؟ يسبح ويحمد ويكبر ويدعو. وألحق شيخنا بالفاتحة القصار، سور القصار من سورة الناس إلى سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، لأن هذه السور يحتاجها المسلم في صلاته، يحتاجها في صلاته في أن يقرأ مع الفاتحة. وقد اختلف العلماء في قراءة سورة مع الفاتحة بين الوجوب وبين الاستحباب، ولهذا حث على تعلم هذه السور من عوام المسلمين، زاد متعلموهم وعلماؤهم بأنهم يحفظون القرآن كله. ولهذا اشترط الفقهاء والأصوليون في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن أو على الأقل حافظا لآيات الأحكام، وعدتها أكثر من 600 آية. قال الله جل وعلا في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يستحب، قال الشيخ فيها سورة الفاتحة: وما أمكن من قصار الصور. يصطلح عليها بأنها قصار الصور لقلة آيها وكلماتها. ولهذا القرآن يسبعه السلف من الصحابة ومن بعدهم إلى 7 أسباع. السبع السابع المفصل، ويقسمونه أقساما 3: طوال المفصل من الذاريات إلى المرسلات، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس، وأواسط المفصل من عمى إلى سورة الليل. هذه السورة القصار من الزلزلة إلى الناس، واستحب الشيخ أن تكون من الزلزلة لأن بعد الزلزلة لم يكن، وقد تستغلق سورة لم يكن سورة البينة على العوام. وأذكر أن بعض مشايخنا في اختباره الأئمة يختبرهم في سورة البينة، لأنه إذا ضبطها حفظا وتلاوة فإنه يضبط ما قبلها وما بعدها. لأجل هذا والله أعلم جعل الشيخ السورة التي تحفظ وتتفهم وتتلى ويقوم بها لسانه من سورة الناس إلى سورة الزلزلة. قال: تلقينا، أن يحفظها عوام المسلمين، وتصحيحا للقراءة تقوم ألسنتهم بقراءتها، وتحفيظا يحفظونها، وشرحا لما يجب فهمه منها، أي مما فيها مما يدل على حق الله في التوحيد، يبين ذلك للعوام ليفهموه، وأن لا تكون مجرد قراءتهم لها قراءة لفظ لا معنى معها. هذا هو الدرس الأول من هذه الدروس المهمة. وأنا أحث نفسي وأحث إخواني على مراجعة هذه السور. من سورة الناس إلى الزلزلة كم سورة ذي؟ عدتوها كم سورة؟ 17 سورة. وبهذا يعني يوجه ويحتم شيخنا على أن يحفظها عوام المسلمين، ومن عوام المسلمين أطفالهم ونساؤهم وجهالهم، أن تكون هذه السور في صدورهم حفظا وتصحيحا للتلاوة وفهما لمعانيها. وأعظم ذلك وأهمه سورة الفاتحة التي تتوقف عليها الصلاة، لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، يقيمها إقامة صحيحة لا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى أو يقرأها على غير ما أنزلها الله به. وهذه مهمة يا أخواني، وجدناها من بعض العوام يقرأ الفاتحة قراءة محرفا لها بهذا اللحن الجلي الذي يغير المعنى لمن تأمله. نكتفي بهذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي شيخنا الشيخ العلامة مفتي المملكة العربية السعودية بل مفتي المسلمين حقا وواقعا، الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، الذي ولد في 12 من ذي الحجة في 1330 كما أخبرنا بذلك رحمه الله، والمتوفى مأسوفا على فقده بعد ما بلغ 90 سنة في 20 من محرم سنة 1420 رحمه الله رحمة واسعة، ورفع ذكره في الدارين، وأتبعنا به على عمل صالح، وجمعنا به ووالدينا ومشايخنا في عليين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم. أي من مات في الحد الجنوبي الآن في هذه الحرب ضد الحوثة ومن معهم فإنه يغسل ويكفن، لأنه مات مرابطا، يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم، لأن هنا في واقع الرباط. لكن شهيد المعركة الذي يموت في أثناء المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه التي عليها أثر غزوه، والله أعلم. يقول: هل يوجد كتاب يشرح دليل الطالب مقرونا بالأدلة من الكتاب والسنة للرجوع إليه؟ نعم، شروح العلماء على الدليل كثيرة، المطبوعة والمسموعة وغيرها، ومن أشهرها منار السبيل شرح الدليل، فإنه من أشهر هذه الكتب، وهو معتني بالتمثيل والتعليل والتدليل، وخدمه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج أحاديثه. هل يجوز غسل عورة الميت حتى لو وجد حائل؟ نعم، إذا وضع الحائل على يده ينجيه، وتنجيته غسل ما يخرج من فرجه ومن دبره، لكن بغير مسيس وإنما بحائل. يقول: إذا أتيت في الركعة الثانية من صلاة الكسوف هل علي قضاء الركعة الأولى؟ إذا فاته الركوع الأول فإن الركوع الثاني مستحب، سواء في الركعة الأولى من الكسوف أو في الركعة الثانية، فيقضي الركوع الأول الذي فاته. الركوع الأول هو الواجب، هو الركن، والركوع الذي بعده هو السنة. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الدرس بعد الصلاة، والله ولي التوفيق.